بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم أعزائي في هذه المحاضرة التي سوف نتحدث فيها عن المراحل التي اجتازتها اللغة في مسيرتها منذ نشأتها، بعد أن تكلمنا في المحاضرتين السابقتين عن نشأة اللغة والنظريات التي قيلت في نشأة اللغة وكيف نشأت. في هذه المحاضرة نتحدث عن المراحل التي اجتازتها اللغة، باعتبار أن اللغة في بداياتها الأولى نشأت ناقصة، مبهمة، ساذجة، بسيطة، سواء من ناحية مدلولاتها أو أصواتها أو وظائفها اللغوية، ثم تطورت في سلم الارتقاء والتدرج إلى أن نضجت. بعض اللغات طبعا لم تتطور بدرجات كبيرة عالية، بعضها تطورت، لذلك نشاهد هناك تفاوت في درجات الرقي والتدرج في سلم التدرج بين اللغات. هناك لغات توقفت في مرحلة من مراحل التطور، وهناك لغات نضجت وترقت. فاللغويون، علماء اللغة الذين يدرسون هذه الظاهرة في الأصوات وفي المدلولات، ينظرون إلى الآثار المتبقية من النشأة الأولى للغة، وماذا بقي منها وماذا اندثر، ما الذي يكثر فيها مثلا من الظواهر اللغوية؟ هل يكثر فيها مثلا الصفات، الأسماء، أسماء الذوات، أسماء المعاني، الحروف، صلة الربط، تخلو مثلا من صلة الربط أم فيها صلة ربط، يعني الروابط التي تربط بين الكلمات، يكثر فيها مثلا المقاطع أم تكثر فيها مثلا الأصوات، تكثر فيها أصوات المد أو مثلا. هذه الظواهر يدرسها علماء اللغة ويلاحظون ماذا تحتوي اللغة على أي شيء أكثر من الشيء الآخر. بناء على هذا هناك عدة نظريات لوحظت وقيلت في هذه المسألة. نظرية من النظريات ويذهب لها إليها الكثير من علماء اللغة، أن النظرة الأولى التي تنظر إلى الأصوات، إلى أصوات اللغة، الأصوات اللغوية. تقول هذه النظرية أن اللغة قطعت في مراحلها الأولى ثلاث مراحل، أو قطعت في مسيرتها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الصراخ، يعني الأصوات التي يطلقها الإنسان كالصراخ. هذه المراحل نبدأ بشرحها تدريجيا. الفريق الأول يرى أن اللغة في نشأتها مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الصراخ. في هذه المرحلة يمر الإنسان بمرحلة الأصوات التي يقلد فيها أصوات الطبيعة، الظواهر الطبيعية وأصوات الأشياء، ويقلد فيها أصوات الحيوانات، أصوات مثلا خرير الماء، حفيف الشجر، حنين الرعد، الدوي الذي يسمعه، مختلف أصوات الحيوانات كنباح الكلاب، عواء الذئاب، زقزقة العصافير، ما شابه ذلك. تغريد البلاد، يقلد الإنسان في هذه المرحلة يعني مجموع هذه الأصوات ويعبر عنها في هذه المرحلة عن ما عنده من المعاني التي يريد أن يوصلها إلى الآخرين. هذه المرحلة يقول أصحاب هذه النظرية أن الإنسان كان في أن اللغة كانت في بداياتها يستعمل فيها الإنسان الأصوات بهذا الشكل، الأصوات التي تشبه الصراخ، فلذلك اصطلحوا عليها أصحاب هذه النظرية بمرحلة الصراخ، هكذا يقولون في نظريتهم. المرحلة الثانية أن الإنسان تطور بعد مرحلة الصراخ في لغته إلى مرحلة استعمال حروف المد، مرحلة استعمال أصوات المد. أصوات المد أو أصوات الميم يسمونها أصوات الميم. أصوات الميم في مختلف أنواع اللغات، هناك أصوات المد أو أصوات الميم. في اللغة العربية مثلا عندنا الألف والواو والياء والحركات التي هي أصغر حركة من الألف والواو والياء اللي هي الضمة والفتحة والكسرة. هذه الأصوات أيضا باللغة الإنجليزية مثلا حرف الأي وحرف الآي وحرف الأو، حرف الأو مثلا وحرف الإي، هذه حروف مد، حروف ميم. يقول أصحاب هذه النظرية أن اللغة اجتازت المرحلة الأولى في رقيها وتطورها ووصلت إلى مرحلة المد، فأخذ الإنسان يستعمل حروف المد بعد أن كانت اللغة مختصرة أو تكاد أن تكون مختصرة على الصراخ. المرحلة الثالثة مرحلة المقاطع،
المقاطع أو الأصوات الساكنة كحرف مثلا الباء، التاء، التاء وحروف أخرى مختلفة
في أي لغة من اللغات. ما هذه المرحلة يعني يجمع فيها الإنسان بين المد وبين الحرف الصامت أو الحروف الساكنة الصامتة أو الأصوات الصامتة. طبعا كلمة الأصوات تشمل الحروف وتشمل الحركات الملحقة بالحروف. فيقول أصحاب هذه النظرية أن اللغة الإنسانية قطعت مرحلة أخرى جديدة من مراحل تطورها ووصلت إلى مرحلة الأصوات الساكنة أو الحروف التي هي مثلا باللغة الإنجليزية مثلا حرف البي سي دي إلى آخره، وكذلك في بقية اللغات. هذه المقاطع التي تتكون من حرف صامت ويقترن بحرف مد أو بحركة تسمى بالأصوات الساكنة أو الصامتة. هذه المرحلة الثالثة من مراحل التطور اللغوي. دليلهم في ذلك، ما هي حجتهم، حجة هؤلاء في هذه النظرية وكيف توصلوا إليها؟ يقولون أن لغة الأطفال، أن الطفل عندما يتعلم الأصوات يبدأ في بداية حياته بالصراخ وباستعمال الأصوات، ولا يستعمل في تلك المرحلة حروف المد أو الحروف الصامتة الأصوات الصامتة، فيكثر في ويعتبرون أن الطفل في مبدأ حياته يعبر عن مسيرة حياة الإنسان، أنه يعني كيف تطورت اللغة عند الإنسان في بداياتها. الطفل كذلك يختزل تلك المرحلة، كذلك هو يتعلم اللغة فيعبر بمختلف أنواع التعبيرات. فيقولون بأن اللغة الطفل تبتدئ بالصراخ، ثم يستعمل الطفل حروف المد، ثم عندما يتدرج في الرقي اللغوي يصل إلى مرحلة استعمال الأصوات الصامتة. هذا دليلهم على هذه النظرية. ثم يقولون إننا لو تتبعنا اللغات البدائية الساذجة والتي موجود فيها في بعض القبائل إلى الآن، هناك استعمالات لهذه اللغات البدائية لأنها محصورة في منطقة معينة ولم تحتك باللغات الأخرى، يعني لم تجر عليها عوامل الصراع اللغوي التي تحدث والتي سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة. هذه القبائل لو درسنا لغتها يقولون نشاهد أن اللغة المراحل هذه الثلاثة مرت فيها هذه اللغات البدائية، نجد أن اللغات البدائية في أعمها الأغلب يكثر فيها أصوات المد والصراخ، الأصوات التي فيها تقليد للطبيعة، ويقل فيها مثلا الأصوات الأخرى. هذه نظريتهم، يعني دراستهم للغات البدائية الساذجة لكثير من القبائل ودراستهم للمراحل التي يمر بها الطفل في نشأة لغته. الرد على هذه النظرية، هذه النظرية أولا تخلو من الدليل القاطع على صحتها على هذه المراحل. لماذا؟ لأنه لو درسنا اللغات البدائية لا نجد لغة من اللغات تخلو من الحروف الصامتة، حتى اللغات البدائية الساذجة يوجد فيها حروف صامتة، وأيضا لا تخلو من حروف المد لأنه لا يمكن استعمال هذه الحروف الصامتة بدون وجود حروف المد سواء الحركات أو الحروف اللين. فهذه هذا رد على أصحاب هذه النظرية، معنى ذلك أن هذه النظرية لا تصلح أن تكون مقياسا لمراحل المراحل التي مرت بها اللغة. كذلك اللغات لغة الطفل، أيضا الطفل منذ بدايته حتى عندما يستعمل الصراخ فإنه يستعمل حروف المد، يستعمل حرف الألف أو مثلا الأي باللغة الإنجليزية أو الآي أو ما شابه ذلك، حتى في صراخه في بكائه يستعمل حروف المد، فلذلك أيضا لا يصلح الاستناد إلى المراحل التي يمر بها الطفل في نشوئه اللغوي وارتقائه، لا تصلح هذه الأدلة على صحة هذه النظرية. هذه النظرية نظرت إلى الأصوات. هناك نظرية أخرى غير هذه النظرية،
الفريق الثاني ينظر إلى نشأة اللغة في مراحلها من حيث الدلالة، من حيث الدلالة يعني أن لا من حيث الأصوات، أن الكلمات التي تتألف منها اللغة لها دلالات تدل على معاني، فهذا الفريق أيضا نظر إلى الدلالات من زاويتين، انقسم هذا الفريق إلى شعبتين أو إلى فريقين. الفريق الأول وعلى رأسه ماكس مولر، هذا العالم اللغوي الذي تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية، هذا العالم اللغوي نظر إلى الدلالات من حيث أن الكلمات الأولى في جميع اللغات الهندية الأوروبية قال إنها ترجع إلى الأصول الخمسمائة التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي ورددنا على نظريته في نشأة اللغة. أيضا نفس تلك النظرية نقلها إلى المراحل التي اجتازتها اللغة، قال إن اللغة مرت في المرحلة الأولى في المعاني الكلية، ثم اشتقت من المعاني الكلية المعاني الجزئية والأسماء، أسماء الذوات وأسماء الصفات أو الصفات والأفعال والحروف. يعني أن الأصل هو المعاني الكلية، أن الإنسان في ذهنه معاني كلية ثم تطور واشتق المعاني الجزئية من تلك المعاني الكلية. هذه نظرة ماكس ميلر إلى المراحل التي مرت بها اللغة، يعني من حيث الدلالة، ولم يقرن قضية الأصوات في هذه المسألة، وليس للأصوات دخل عنده في هذه القضية. دليله في ذلك، حجته في ذلك، قال إن الدراسة وتتبع أصول الكلمات في اللغات الهندية الأوروبية في جميع تلك اللغات، قال لأننا وجدنا أن هذه الأصول ترجع إلى مفردات، إلى أصوات ذات دلالات تدل على معان كلية. وهذه الأصول 500 هي التي تجمع أو ترجع إليها كل اللغات الأوروبية الهندية. وبما أنها تدل على معان كلية، إذن الأصل الذي كان في بداية أو المراحل الأولى للغة هو تلك الأصول أو المفردات أو المعاني الكلية، ثم نشأت منها المعاني الجزئية. وهذه النظرية كما ذكرنا في اللقاء الماضي أيضا لا تصلح ولا تصمد أمام النقاش العلمي، لأن المعاني الكلية مرحلة متطورة جدا بالنسبة للإنسان، وأن الإنسان يبدأ بالقضايا الحسية ثم بالمدركات المعنوية ثم يشتق المفهوم الكلي، لا أنه يبدأ رأسا بالمفهوم الكلي وهو مرحلة متطورة جدا. فهذه النظرية ناقشناها في اللقاء الماضي، فلا تصلح أن تكون نظرية علمية تبين لنا المراحل التي مرت بها اللغة واجتازتها. الفريق الثاني لم يمض أيضا نظر إلى المعاني، ولكن اختلف عن نظرية ماكس ميلر بالأمور التالية. نكتب هسه هذه النظرية. الفريق الأول نظر إلى الدلالة، وهؤلاء انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول على رأسه ماكس ميلر، والفريق الثاني على رأسه ريبو. الفريق الثاني الذي على رأسه ريبو أيضا نظر إلى المعاني، يعني الأصوات التي تدل على معاني معينة، ولكن هذا نظر من غير الناحية التي نظر إليها ماكس ميلر. ماكس ميلر نظر إلى الناحية المعنوية من زاوية واحدة وليس من زاويتين، وهي قضية المعاني الكلية والمعاني الجزئية. أما ريبو فنظر إلى قضية أخرى تختلف، وإن كانت تتفق في بعض الوجوه مع ماكس ميلر، لكنها تختلف من ناحية التدرج في المعاني. قال هكذا ماكس ميلر أن الإنسان بدأ باستعمال المعاني الكلية، صحيح يعني يتفق مع ماكس ميلر، لكن أي المعاني هذه؟ قال بأنه الإنسان بدأ باستعمال الصفات، يعني أول ما استعمل الصفات ثم أسماء المعاني ثم أسماء الذوات ثم الأفعال ثم الحروف. يعني التدرج اللغوي، المراحل التي مرت بها البشرية في اللغة هكذا تمر بهذه المراحل. أول ما استعمل الإنسان الصفة، بينما نحن ذكرنا في لقاءات ماضية بأن بعض القبائل البدائية أصلا لا تعرف، لا يوجد عندها اصطلاح أو كلمة أو صوت لمعنى الصفة، كما في بعض القبائل في أمريكا الجنوبية من الهنود الحمر، وعندما يريدون أن يستعملون صفة الطويل مثلا ينظرون إلى شجرة طويلة يقولون هذا الإنسان مثل هذه الشجرة، يعني يشبهونها. فهذه النظرية أيضا فيها أشياء لا تنسجم مع الآثار اللغوية الموجودة في اللغات البدائية للقبائل السابقة. يقول هذا الريبو بأنه بعد استعمال الصفات مرت اللغة الإنسانية في مرحلة استعمال الأسماء، سواء أسماء الذوات أو أسماء المعاني، ثم دخلت اللغة في مرحلة جديدة عندما توصل الإنسان إلى استعمال الأفعال بمختلف أزمنتها. فعندما توصل الإنسان إلى هذه المرحلة قفزت اللغة قفزة كبيرة في سلم التطور، باعتبار أن الأفعال تشتمل على المصادر وعلى الحدث، والحدث بتقسيماته إلى زمن ماضي وحاضر ومستقبل إلى آخره. ثم في مرحلة متأخرة جدا وصل الإنسان إلى مرحلة استعمال الحروف، كأن استعمال الحروف جاء بمرحلة متأخرة عن استعمال الأفعال. أيضا دليله في ذلك هو المراحل التي يجتازها الطفل في استعمال هذه القضايا، يعني استعمال أسماء الصفات أو استعمال الأفعال أو استعمال الحروف. هذه المراحل أيضا عندما يدرس لغة الطفل يشاهد أن الطفل يبتدئ باستعمال الكلمات، هو يقول ذلك، ولكن في الحقيقة عندما نناقش هذه النظرية لا يوجد ذلك. يقول صاحب هذه النظرية بأن الطفل يستعمل في بدايته الأسماء، ثم يعني الصفات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أسماء المعاني وأسماء الذوات، ثم ينتقل إلى استعمال الأفعال. وفي مرحلة، ولذلك يقول أننا نجد لغة الأطفال خالية من الروابط، يعني لا يوجد فيها الحروف الرابطة أو الأمور الوصلية، اللواحق الوصلية. فبما أنه لغة الطفل خالية من هذه، إذن تسبق هذه المرحلة في نشوء اللغة مرحلة الأسماء والصفات. هذه، وكذلك عندما ينظر هو إلى بعض القبائل ويستشهد ببعض القبائل خلو ظاهرة الحروف وقلة استعمال الحروف في بعض القبائل، وكذلك قلة استعمال الأفعال. هذه يعني طبعا نتيجة دراساته توصل إلى هذه القضايا، ولكن عندما نريد أن نعمم باعتبار أن الظاهرة اللغوية لا بد أن تعمم على كل اللغات، لا أنه تختص بلغة دون لغة، على اعتبار أن القانون لا يعرف الاستثناء، ونحن أمام ظاهرة لغوية نريد أن نعممها على كل اللغات. هذه لا تصلح أن تكون ظاهرة أو سنة في عالم اللغات ممكن أن تعمم. فحتى في اللغات البدائية أيضا اللغات في مختلف مراحلها تحتوي على مختلف أنواع هذه الظواهر، لذلك لا بد من البحث عن نظرية أخرى قد تكون هي الصائبة في هذه القضية. هناك نظرية، نظرة أو فريق ثالث نظر إلى القضية من زاوية أخرى. هذا الفريق الثالث على رأسه العلامة شليجر. هذا العالم شليجر وأيضا تابعه آخرون في نظرته قسم اللغة إلى ثلاثة أقسام، يعني اختلف مع الفريقين الأول والثاني في هذه القضية. العلامة اللغوي شليجر بدأ بتقسيم اللغات إلى التقسيمات الآتية، قال إن اللغة، هناك إذا نظرنا إلى اللغات، هناك لغات متصرفة وهناك لغات وصلية أو لصقية وهناك لغات غير متصرفة. ماذا يقصد باللغة المتصرفة والتي هي يعتبرها أعلى درجة من درجات الرقي في اللغات؟ يعني يعتبر أن المراحل اللغوية مرت بهذه الأنواع الثلاثة من اللغات. اللغة المتصرفة يعني يقصد مثل اللغة العربية مثلا، مثل اللغة الإنجليزية، مثل بعض اللغات المتطورة كالفرنسية وغيرها. هذه اللغة المتصرفة يقصد بأن الكلمة ممكن أن نشتق منها عدة اشتقاقات. فمثلا كلمة العلم ممكن هذا مصدر، ممكن أن نأخذ منها اسم فاعل عالم، وممكن اسم مفعول معلوم، وممكن مثلا فعل علم متعدي، ومثل فعل آخر علم أيضا. فهذا المصدر الأصل يعني اللغة المتصرفة إذا كان هناك مثل المادة اللغوية عين لام ميم ممكن أن نتصرف بها ونشتق منها عدة كلمات. هذه المرحلة من المراحل يعتبرها شليجل أعلى المراحل في السلم اللغوي. نكتب هذه النظرية اللغة أو اللغات المتصرفة. ثانيا اللغات اللصقية أو الوصلية. ثالثا اللغات غير المتصرفة أو تسميها العازلة. اللغات المتصرفة يعتبر هذه المراحل اللغوية مرت بهكذا النسوب، بدأت باللغات غير المتصرفة ثم وصلت إلى مرحلة اللغات اللصقية أو الوصلية ثم تطورت إلى اللغات المتصرفة كمرحلة أرقى وأعلى من مراحل التي استازتها اللغة في نشأتها. فاللغات المتصرفة كما ذكرنا مثل اللغة العربية، مثل مثلا اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية. هذه اللغات مثل اللغة العربية، ضربنا مثال على علم وما شاكل ذلك، ليس فقط من ناحية الصرف وإنما أيضا من ناحية القواعد يعني الجرامر. فباللغة العربية عندما أقول مثلا ذهب محمد وعلي إلى المدرسة، فذهب محمد هذه النون أو التنوين على كلمة محمد على الدال، هذا راح يعطينا معنى، يعطينا معنى أن هذا الذي نتحدث عنه فاعل هو الذي أحدث الذهاب. الواو تعطينا معنى أن هذا علي معطوف على محمد. هذه الكلمات يعني أن التصرف ليس فقط في بنية الكلمة وإنما من الناحية التحليلية، يعني عندما ندرس وظائف النحو أو الوظائف هذه القواعد أو هذه الأمور الوصلية راح تعطينا أيضا دلالات، تعطينا معاني في أصل الجملة وتركيبها. اللغات البدائية خالية من هذه الأمور الوصلية، يعني تعطينا الكلمة كاملة ولا تتصرف وبدون وصل، هكذا يرى شليجل. بينما اللغات المتصرفة فيها أمور وصلية وفيها أيضا تصرف في بنية الكلمة وفي ترتيبها وتنظيمها، بحيث عندما مثلا تتقدم كلمة على كلمة سوف يتغير معنى الجملة وتعطينا معاني جديدة. هذا يعتبرها مرحلة متطورة من المراحل التي استازتها اللغة. المرحلة الثانية أو التي تمر بها اللغة يعني بعد مرحلة اللغات غير المتصرفة هي المرحلة الوصلية أو اللصقية. يقول في هذه المرحلة الكلمة الأولى التي يستعملها الإنسان ويتوصل إليها والتي هي غير متصرفة خالية من التصرف يضيف إليها الإنسان في لغته بعض الكلمات، وهذه الكلمات إما لواحق أو سوابق، يعني يضيف كلمة سابقة أو يضيف كلمة لاحقة إلى الكلمة الأصلية فتعطينا معاني جديدة ومعاني أخرى غير السابقة. طبعا موجود هذا في اللغة الإنجليزية، موجود في اللغة التركية، موجود في اللغة العربية، ولكن هو يفترض بأن بعض اللغات لم تتطور وتوقفت عند اللغة غير المتصرفة، بعض اللغات تطورت من اللغة غير المتصرفة إلى اللغة الوصلية أو اللصقية، بعضها تطور ووصل إلى المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة اللغات المتصرفة. يضرب مثال على ذلك كاللغة التركية. في اللغة التركية يقول أن كلمة أو باللغة التركية يراد بها المنزل، يعني هم يكتبوها إي دبليو أو ألف واو، نكتبها هنا في اللغات اللي هي اللغات اللصقية أو الوسطية. يقول كيف يضيفون هذه اللواحق والسوابق prefix والsuffix، مثل كلمة أو إي دبليو، هاي الكلمة بالأصل معناها منزل، فإذا ضفنا لها كلمة لر تصير أو لر. يقول هذه الإضافة اللاحقة تعطينا معنى جديد وجملة جديدة، يعني خارج المنزل، هذه منزل أولر معناها يساوي خارج المنزل، فأعطانا معنى جديد. يعني هذه الإضافة ليس فقط يعني لم تتصرف الكلمة هي أو بقيت، ولكن أضفنا إليها إضافة جديدة وأعطتنا معنى جديد وأدخلت على الكلمة مفهوم جديد وهو الخروج من المنزل. يقول إذا أردنا أن نجمع هذه الكلمة، عفوا أولر، أنا آسف، أولر جمع منازل، يعني أولر منازل جمع، لكن أو دن أو دن يعني خارج المنزل، خارج المنزل. هو يعتبر اللغة التركية من اللغات الوصلية اللصقية التي لم تتطور وتصل إلى اللغات المتصرفة، يعني لا يوجد فيها تصرف كما في اللغة العربية والفرنسية. فيقول أو دن خارج المنزل، أولر منازل، أو منزل، يعني هذه الإضافات هي التي أعطتنا المعاني الجديدة. لما يريد يقول أنه خارج ليس المنزل، خارج المنازل، يعني يأتي بالجمع اللي هو أولر يضيف لها دن، أولر دن يعني خارج المنازل. وهكذا عندما يدرس هذه الظاهرة في اللغة التركية يجد أنه لا توجد هناك كلمات متصرفة، وإنما هناك لواحق وسوابق تضاف للكلمة وتعطي معاني جديدة. هذا هو رأيي في هذه المسألة. النوع الثالث الذي يعتقده بأن هو البدايات الأولى للغات هي اللغات غير المتصرفة أو اللغات العازلة التي هي خالية من السوابق واللواحق، يعني القضايا الوصلية، وخالية من التصرف في ذاتها، وإنما الكلمة مستقلة معزولة عن الكلمات الأخرى، ولكن من خلال سياق الكلام يفهم السامع ماذا يراد من هذا المعنى من سياق الكلمة، ليس من تصرف الكلمة في بنيتها أو من اللواحق والأمور الوصلية التي تضاف إليها، وإنما من معنى الكلمة، من لفظ الكلمة بذاتها. اللغات العازلة يضرب مثال عليها شليجل، يقول مثل اللغة الصينية، وكثير من اللغات البدائية. يعتبر اللغة الصينية لغة عازلة غير متصرفة، يعني بالنسبة للغة التركية واللغة اليابانية يعتبرها مرحلة متطورة عن اللغة الصينية، كأنه اللغات البدائية دليله في ذلك أيضا اللغات البدائية الساذجة الأولى في القبائل المنعزلة عن الحضارات وعن الاختلاط باللغات الأخرى والتي حافظت على بداياتها الأولى اللغوية تشابه اللغة الصينية في ذلك، فهي لغة غير متصرفة تكثر فيها المعاني الرأسية بدون وجود روابط بين الكلمات، بدون وجود توصيلات بين الكلمات. هذه اللغة الأولى، المرحلة الأولى التي اجتازتها اللغة الإنسانية. تطورت بعد ذلك وصلت إلى اللغة الوصلية أو اللصقية، فأخذ الإنسان يضيف السوابق واللواحق إلى الكلمات، حتى السوابق واللواحق يعتبرها عبارة عن كلمات كانت تستعمل مستقلة ثم اختزلت واختصرت وأخذ الإنسان يضيفها إلى الكلمات الأصلية. فهذه الكلمات السوابق واللواحق لها معاني واختزلت وأخذت عندما تضاف إلى الكلمات الأصلية تعطي معاني جديدة. فاللغة الوصلية أو اللصقية تعتبر متطورة بالنسبة للغات غير المتصرفة. ثم بعد ذلك مرت اللغة الإنسانية بمرحلة جديدة فوصل إلى اللغات المتصرفة، وهذه تعتبر أرقى مراحل الرقي في هذه اللغات اللي هي اللغات المتصرفة. هذه باختصار النظريات التي قيلت في المراحل التي مرت بها اللغة في نشأتها، هذه النظريات وهذه أدلتهم، ولكن أغلب هذه النظرات لا تصمد للنقاش العلمي لأنه لا يقوم عليها دليل لاختلاف اللغات، ولأن هذه اللغات توجد الكثير منها ممتزجة في هذه النظرات أو الظواهر اللغوية. لا يمكن أن نقول، وهذا هو شأن الظواهر الاجتماعية، أغلب الظواهر الاجتماعية لا يمكن أن يبت فيها بنظرية دقيقة تصل إلى كما في قضايا علوم الطبيعة في الفيزياء والكيمياء، تبقى الأمور مشتبكة وفيها شيء من الصحة أحيانا وأحيانا أخرى يعني تشكل ظاهرة اجتماعية باعتبار أن اللغة ظاهرة اجتماعية. وسوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض هذه الأمور عندما نحتاجها في موضوع الأصوات